بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يرد غائب
أو يشفوا مريضه
أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين
الآية: وإذا مرضت فهو يشفين، يشفوا مريضه. نعم،
أحسن الله إليكم. أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحيط الأعمال كلها، أحسن الله إليك، يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد عقد فصلا في التحذير من المنكرات وعظائم الآثام، والتنبيه على بعض المنكرات التي يجب على الحاج أن يحذرها وأن يجتنبها. ثم بين هنا أن أشد المنكرات وأعظم الذنوب وأكبر الكبائر هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، وهو محبط للأعمال، مبطل لها. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عددا من أنبياء الله، ذكرهم بأسمائهم وبلغ عددهم 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل أيا كانت مكانة العامل وأيا كان شأنه، فهو يحبط الأعمال. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يكون أعظم شيء يخافه، أعظم شيء يخافه على نفسه، الشرك بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن ما دون الشرك من الذنوب أمرها كما بين سبحانه وتعالى تحت مشيئته يوم القيامة: إن شاء عذب الفاعل، وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. أما المشرك إن مات والعياذ بالله على الشرك بالله جل وعلا فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان واجبا على المسلم أن يكون على حذر من الشرك وخوف منه، وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك. ومن الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من عظيم الدعاء ونافعه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: هل أدلكم ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير؟ قالوا: بلى. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالمسلم يحرص على التعوذ من الشرك. إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده كان من دعائه كما أخبر الله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أحد السلف عند هذه الآية وإبراهيم التيمي، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون كثير الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك وأن يجنبه الشرك وأن يقيه منه وأن يسلمه. والأمر بيد الله، والحافظ والهادي والموفق هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أعظم أمر ينبغي أن يخافه المرء في هذه الحياة هو الشرك. أعظم أمر ينبغي أن يخافه، وأعظم أمر ينبغي أن يتقيه ويحرص على المباعدة عنه، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب من المسلم أن يعرف ما هو الشرك. وقد قال السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان الإنسان لا يعرف ما هو الشرك كيف يتقيه؟ كيف يتقيه وهو لا يعرف ما هو أو لا يعرف حقيقة الشرك؟ والشرك هو التسوية، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله. ولهذا الشرك يكون في الجانب العملي الحقوق، والجانب العلمي الخصائص. وواجب على المسلم أن يتجنب الشرك بنوعيه: العلمي والعملي، وكلاهما في التلبية. دعاء الله عز وجل يعني في التلبية، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فذكر نفي الشريك في الجانبين العلمي والعملي. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا غاية الحرص على اتقاء الشرك والحذر منه، وأن يدرك أن الشرك يحبط الأعمال ويبطلها، فيجاهد نفسه على اجتنابه، ويحرص ألا يدخل عليه أحد من شياطين الإنس أو الجن، فيزين له الشرك تحت أي مسمى من المسميات التي ورطت كثير من عوام الناس وجهالهم، فدخلوا في صور من الشرك يظنونها بسبب دعاة الضلال أنها من دين الله وأنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان الشرك يوما من الأيام يقرب من رحمة الله ويدني منه سبحانه وتعالى، لكن هذا من تزيين يعني شياطين الإنس وشياطين الجن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الضلال وأئمة الباطل. الشيخ هنا رحمه الله نصحا للحجاج يقول: أشد من هذه المنكرات، يعني تقدم الزنا وتقدم شرب الخمر وتقدم النميمة وتقدم الغيبة وتقدم الكذب، وذكر أشياء كثيرة من المنكرات، قال: وأشد من هذه المنكرات، يعني التي تقدم ذكرها وأعظم منها، دعاء الأموات، يعني سؤالهم، طلبهم، الاستغاثة بهم، الاستنجاد بهم، هذا أعظم مما سبق، لأن هذا هو الشرك، هذا هو الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه إن مات عليه. قال: دعاء الأموات، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدعاء عبادة، الدعاء عبادة. جاء في السنن في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين حقيرين ذليلين. قال: الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى المستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة، سماه مستكبرا عن العبادة. فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والعبادة حق لله، لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوجه الإنسان إلا لله في حاجته وطلبه، لأن الله هو الذي بدأ العطاء والمنع والخفض والرافع والقبض والبسط والعز والذل والهداية والضلال والجنة والنار، كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. فلا يسأل العبد إلا ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ودعاء غير الله من الأموات وغيرها، وغير الأموات مثل الأشجار أو القباب أو الأحجار أو غير ذلك، هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال الله عز وجل: ومن أضل، استفهام بمعنى النفي، إلى أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملك كشف الضر الكائن الواقع، ولا يملك تحويله قبل وقوعه. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. العلماء أخذ من هذه الآيات في سورة سبأ قالوا: الذي يدعى أيا كان يستحق أن يدعى، يستحق أن يدعى إن كان يملك في هذا الكون ولو شيء قليل ملكا استقلاليا، هذا الأمر الأول. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الاحتمال الأول المتعلق الأول الذي يتعلق به من يدعو غير الله. الأمر يعني الثاني إن لم يكن هذا، لم يكن مالكا، أن يكون عنده شراكة مع المالك ولو في شيء قليل، ولو في شيء قليل، إن كان عنده شراكة مع المالك استحق أن يدعى لهذه الشراكة. قال الله جل وعلا: وما لهم، يعني الذين يدعون من دون الله، فيهما يعني السماوات والأرض من شرك، ما لهم أي شراكة فيه. إذن لا مالك ولا شريك للمالك، هناك احتمال آخر إن وجد استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون معين للمالك، يحتاجه المالك. قال الله جل وعلا: وما له سبحانه وتعالى منهم، يعني الذين يدعون من دونه، من ظهير، يعني من معين. إذن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك، ما يستحق أن يدعى إلا إن كان يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك، بدون إذن المالك. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله سبحانه وتعالى لا يأذن بشفاعة لمشرك مهما كانت مكانة الشفاعة الشافع عند الله. ولا يشفعون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضي إلا أهل التوحيد. قال: من أحق، أبو هريرة رضي الله عنه قال: من أحق الناس بحسن صحابتك، يقول للنبي عليه الصلاة، من أحق الناس بحسن شفاعتك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، الذي يشرك ما له حظ. إنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، يعني الذي يشرك ما له حظ فيها، ما له نصيب فيها. فأمر الشرك خطير جدا، سواء بدعاء الأموات أو غير ذلك من صور الشرك وأشكاله. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه المسألة. الآن التلبية توحيد، التلبية توحيد لله. جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل الذي يلبي لبيك لا شريك لك ثم إذا أراد أن يدعو قال: مدد يا فلان، هل هو حقق هذه التلبية حقا وصدقا؟ أين لبيك لا شريك لك؟ أين لبيك لا شريك لك إذا كان يجعل من دعائه لغير الله، إذا كان يجعل من دعائه لغير الله؟ الذي يدعو غير الله أين حظه من قوله في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. الذي يدعو الأموات أين هو من هذا؟ أين هو من لا إله إلا الله كلمة التوحيد؟ ولهذا ينبغي أن يهتم عموم الحجاج، عموم المسلمين، بهذا الأصل العظيم الكبير، التوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، ويجاهد المرء نفسه على تحقيق التوحيد وتكميله. قال: وأشد من هذه المنكرات وأعظم دعاء الأموات، دعاء الأموات والاستغاثة بهم، استغاثة بهم. الاستغاثة هي طلب الغوث، أن يقول في الشدة والكرب أغثني يا فلان، استغيث بغير الله. الله جل وعلا يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربك، الاستغاثة عبادة، دعاء، طلب الغوث. وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال والنذر، استغاثة والنذر لهم. النذر أيضا من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله. قال الله جل وعلا يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر عبادة، النذر عبادة قربة، ولا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من نذر لغير الله أشرك، جعل مع الله شريكا في هذه العبادة، عبادة النذر. وكذلك الذبح، الذبح للأموات هذا من الشرك، الذبح للأموات هذا أيضا من الشرك. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول جل وعلا فصل لربك وانحر، أي لربك، كما تخلص صلاتك لله أخلص أيضا نحرك لله، فلا تنحر تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله أيضا من الشرك، الذبح للأموات. قال والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أن يشفعوا لداعيهم يعني للمتقرب إليهم بذبح أو نذر أو نحو ذلك من القربات التي لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ليشفعوا لداعيهم عند الله. هذا الصنيع الذي هو التقرب لغير الله من أجل أن تكون شافعة له عند الله هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين في سورة يونس، في قوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يقدمون لهم قربات وعبادات لا تصرف إلا لله. لما؟ قالوا شفعاء لنا عند الله، ليشفعوا لهم عند الله. قال أو يشفوا مريضا أو يشفوا مريضه، يا يقدم لهم هذه النذور أو الذبح أو نحو ذلك من أجل أن يشفوا مريضه أو يفرج له كربة أو يرد غائبه أو نحو ذلك. قال الشيخ وهذا يعني كل ما تقدم من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو دين مشرك الجاهلية، ودين مشركي الجاهلية. والله سبحانه وتعالى ذكر أن ذلك دينهم في مواطن من القرآن، آيات كثيرة جدا، مثل أول الزمر قولها سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا إلى الله يعني نصرف لهم هذه القربات، ذبح النذر إلى غير ذلك، من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو دين مشركي الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله: وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. أعظم مهمة أو أعظم ما يكون في وظيفة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر يعني الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعدها عطف عليها على قصته قصص الأنبياء، هذه في سورة الأعراف. قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الأنبياء بعده يعطفهم على نوح عليه السلام. كل هذه دعوة المرسل. وأول كلمة يسمعها أقوام الأنبياء من الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أفردوا الله بالعبادة وأخلصوا الدين له سبحانه وتعالى. قال: وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. قال: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره يعني الشرك، أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك، إن كان قد وقع في شيء من صور الشرك، أو كان في بلد يزين فيه دعاة الباطل له الشرك ودعاء الأموات، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص دينه لله جل وعلا، ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة. قال: وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه. يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك ماذا يصنع بالعمل؟ يحبطه ويبطله. قال: لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
قال رحمه الله: ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك.
قال: ومن أنواع الشرك الأصغر. الشرك نوعان باعتبار يعني كبره وصغره، نوعان: أكبر وأصغر. أما الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه أو خصائصه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يسوون غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون غيره به. وقال تعالى عن أهل النار: قالوا تالله، وهم في النار يقولون نادمين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسوونهم بالله. فتسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. يعني حقوق الله مثلا الذبح، النذر، الاستغاثة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، هذه عبادات خاصة بالله لا تصرف لغيره، فمن جعل منها شيئا منها لغير الله سوى هذا الغير بالله، فصار واقعا في الشرك الأكبر، صار واقعا في الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه. والأصغر هو ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك ولكن لا يبلغ حد الشرك الأكبر، لا يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كمن يحلف مثلا بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالولي أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله، أيا كان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا الحديث قصة ابن عمر رضي الله عنهما، سمع رجلا يقول والكعبة، ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول والكعبة، قال: لا تحلف بغير الله، قال له ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله، وصفه بأنه شرك، لكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأصغر، فهو من الشرك الأصغر. قال: الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة. قد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. قال: كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني الشرك الأصغر، الرياء. والمراد بالرياء يسير الرياء، أما الرياء الخالص فهو من الشرك الأكبر الذي ذكره الله في صفة المنافقين. في صفة المنافقين، قال يراؤون الناس. يراؤون الناس يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا الرياء الأكبر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن الذي قالوه بألسنتهم غير موجود أو متحقق في قلوبهم. فهذا الرياء الأكبر، هذا محبط للعمل كله، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمقصود بالرياء يسير الرياء، مقصود بالرياء يسير الرياء. قالوا من ذلك الرياء والسمعة. الرياء والسمعة يتعلقان بالأعمال، يعني إذا كان فيما يرى ويشاهد هذا رياء، وإذا كان فيما يتعلق بما يسمع ويقال هذا سمعة، هذا سمعة. وكل من الرياء والسمعة محبط للعمل، محبط للعمل. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، سئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال الرياء. وجاء في المسند وغيره في تتمة هذا الحديث أن الله عز وجل يقول لهم، يعني للمرائين، يقول لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم، إذا أثاب الله الناس بأعمالهم، قال الله للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا يقال للمرائي يوم القيامة. المرائي هو الذي يزين العمل من أجل الناس، يعني مثلا يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا المعنى جاء في الحديث، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني يحسن الصلاة يجملها ليس لله، وإنما شعر أن شخصا مثلا عزيزا أو عظيما أو له شأن ينظر إليه فحسن صلاته له، زينها له. هذه المراءة بالأعمال يقال للمرأة اذهب إلى الذي كنت رائي بالعمل وانظر هل تجد عنده جزاء، انظر هل تجد عنده جزاء على العمل الذي رأيته به. أما الله لا يقبله، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبل من العمل سبحانه وتعالى إلا الخالص. كذلك قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك ونحو ذلك. هذه الألفاظ التي فيها يعني العطف بحرف الواو الذي يفيد التسوية. ومعلوم أن كثير ممن يأتي بهذا العطف ما قصد التسوية، ما قصد التسوية، ما قصد أن يسوي غير الله بالله، ما قصد ذلك. لو كان يقصد ذلك ما أصبح هذا شرك أصغر. لو كان يقصد أن يسوي غير الله بالله ما أصبح شركا أصغر، لكن لما كان في حدود الألفاظ صار من الشرك الأصغر، لأن الشريعة كما جاءت بحفظ المقاصد والقلوب أيضا جاءت بحفظ الألسن. اللسان ما يأتي بألفاظ حتى لو قال أنا ما أقصد، قال هذا عظيم كونك ما تقصد، لكن أيضا نطقك لابد أن يكون سليما، لابد أن يكون سليما. لاحظ الصحابة رضي الله عنهم لما نزل في قول الله سبحانه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كان بعضهم يقول هذه اللفظة يقصد المراعاة، لكن لما كان اليهود جاءوا بهذه اللفظة ويحملونها على معنى فاسد، معنى الرعونة والغلظة ونحو ذلك، قال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما كانوا يقولون راعنا ما كانوا يقصدون هذا المعنى، لكن لما كان لفظا محتملا نهاهم الله عنه، مع أن القصد كان سليما، نهاهم الله عنه قال انظرنا. ومثل هذه الألفاظ التي فيها التسويح حتى وإن كان الإنسان ما يقصد يجب أن يصم منطقه عنها. قال قول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك من الألفاظ، قال يجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد التراخي والمهلة، لكن الواو تفيد مطلق العطف. فلما كانت الواو توهم التسوية جاء الأمر باجتنابها. في الحديث الآخر حديث ابن عباس لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. قال الشيخ رحمه الله وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرص على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيها دعاة الهدى وكثر فيها دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، يعني هذه وصية ونصيحة من الشيخ رحمه الله تعالى لمن آتاه الله علما وفقها وبصيرة بدين الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على نفع وتعليم الجهال، وأيضا مناصحة من يقع في المخالفات سواء في أصل الدين أو في أعمال الحج أو في الصلاة أو نحو ذلك، وأن يبين لهم بالرفق واللطف والكلمة الحسنة، وأن يكون البيان مصحوبا بالأدلة مثل ما قال الشيخ، ببسط الأدلة. والدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم له سلطان، له سلطان، له قوة. الآن لما تقول للإنسان: يا أخي هذا لا يجوز، قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدد الأدلة، هذا سلطان، هذا سلطان قوي جدا. لأن المسلم، كل مسلم في الغالب يعظم الدليل، يعظم الدليل، والدليل له قوة. لكن لما يأتي إنسان يقول: لا تفعل هذا، هذا ما يعجبني مثلا، هذا ما يعجبني، هذا ما أرى أنه مناسب ونحو ما ذلك، ما له سلطة عليه هذه، ما له. لكن لم تقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى، تذكر له الأدلة، هذه لها سلطة، سلطة لها يعني عجيبة على القلوب. ولهذا الشيخ رحمه الله نبه على هذا، قال يعني نبه هنا، قال: وأن يبسطوا ذلك بأدلته، أن يبسطوا ذلك بأدلته، يعني من الكتاب والسنة، ويبينوا البيان الشافي. ما يكفي تقول مثلا: لا تفعل هذا، ما يصلح، هذا ما هو زين أو ما هو كويس أو شيء من هذا، قل: قال الله تعالى وقال الله تعالى، وأبسط له الأدلة حتى يكون لها الوقع. وأيضا بركة القرآن، القرآن فيه بركة، بركة وله أثر على الناس. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماع كلام الله له تأثير على القلوب. فهذا جانب يؤكد عليه الشيخ رحمه الله، يؤكد على التحذير مما حرم الله من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسط ذلك بالدليل ويبينوه البيان الشافي، ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور. وذكر قول الله تعالى تذكيرا لأهل العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الشيخ: وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأن هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. وذكر على ذلك رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف للبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذه وصية أخرى من الشيخ لعموم الحجاج، يستحثهم على أن يلازموا ذكر الله وأن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا في حجهم من الذاكرين الله بالكثرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيكثر من ذكر الله. وكلما أكثر الحاج في حجه من ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك أعظم في ثواب حجه، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن الصوام وعن المصلين والمعتمرين، في كل ذلك يقول أعظمهم لله ذكرا. هذا الحديث ذكره ابن القيم في كتابه الوابن الصيب، واستخلص منه قاعدة مهمة قال فيها رحمه الله: أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. ولهذا يستحب للحاج أن يلازم ذكر الله، أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويستذكروا في هذا المقام شرف الحال وشرف المكان وشرف الزمان، استذكروا ذلك. أن هذا الاستذكار لفت النبي عليه الصلاة والسلام الانتباه إليه عندما أراد أن يبين يعني حرمة الدماء والأعراض. قال: أي بلد هذا؟ وقال: أي شهر هذا؟ استحضار لشرف المكان، شرف الزمان. ثم نبه. ولهذا ينبغي على الحاج أن يستحضر حتى إذا دعت نفسه إلى معصية في مكة وهو محرم، إذا دعت نفسه لمعصية وهو في مكة ومحرم يقول لها: وفي مكة أيضا وأنا محرم، يعني إلى متى يا نفس، إلى متى يا نفس يعني توقعيني في الردى في الهلاك، أنا محرم وفي مكة وأيضا تطلبين مني أن أفعل هذه المعصية. فيذكرها بشرف المكان، شرف الحال، شرف الزمان. يقول لها مثلا: الآن سيدخل علينا قريبا أفضل أيام العمل الصالح، العشر الأول من ذي الحجة. يقول لها: يا نفس، نحن في أفضل أيام العمل الصالح وفي أشرف حال شريفة في, 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 في حج وفي البلد الحرام، ثم أيضا تطلبين مني أيضا أن أقع في هذه المعصية. هذا كله يعين الحاج على السلامة والبعد من المعاصي. ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. السيئات لا تضاعف يعني كميتها، لكن الكيفية أغلظ وأعظم. كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يرد غائب،
أو يشفوا مريضه،
أو يشفوا مريضه، أو يرد غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين
الآية: وإذا مرضت فهو يشفين، يشفو مريضه. نعم،
أحسن الله إليكم. أو يشفو مريضه، أو يرد غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحيط الأعمال كلها، يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد عقد فصلا في التحذير من المنكرات وعظائم الآثام، والتنبيه على بعض المنكرات التي يجب على الحاج أن يحذرها وأن يجتنبها، ثم بين هنا أن أشد المنكرات وأعظم الذنوب وأكبر الكبائر هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، وهو محبط للأعمال مبطل لها. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء عددا من أنبياء الله، ذكرهم بأسمائهم وبلغ عددهم 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل أيا كانت مكانة العامل وأيا كان شأنه، فهو يحبط الأعمال. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يكون أعظم شيء يخافه، أعظم شيء يخافه على نفسه، الشرك بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن ما دون الشرك من الذنوب أمرها كما بين سبحانه وتعالى تحت مشيئته يوم القيامة، إن شاء عذب الفاعل وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. أما المشرك إن مات والعياذ بالله على الشرك بالله جل وعلا فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان واجبا على المسلم أن يكون على حذر من الشرك وخوف منه، وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك. ومن الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من عظيم الدعاء ونافعه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: هل أدلكم ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير؟ قالوا: بلى. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالمسلم يحرص على التعوذ من الشرك. إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده كان من دعائه كما أخبر الله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أحد السلف عند هذه الآية وإبراهيم التيمي، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون كثير الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الشرك، وأن يجنبه الشرك، وأن يقيه منه، وأن يسلمه والأمر بيد الله، والحافظ والهادي والموفق هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أعظم أمر ينبغي أن يخافه المرء في هذه الحياة هو الشرك. أعظم أمر ينبغي أن يخافه، وأعظم أمر ينبغي أن يتقيه ويحرص على المباعدة عنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب من المسلم أن يعرف ما هو الشرك. وقد قال السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان الإنسان لا يعرف ما هو الشرك كيف يتقيه؟ كيف يتقيه وهو لا يعرف ما هو أو لا يعرف حقيقة الشرك؟ والشرك هو التسوية، أن يسوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله. ولهذا الشرك يكون في الجانب العملي الحقوق، والجانب العلمي الخصائص. وواجب على المسلم أن يتجنب الشرك بنوعيه، العلمي والعملي، وكلاهما في التلبية. دعاء الله عز وجل يعني في التلبية، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فذكر نفي الشريك في الجانبين العلمي والعملي. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا غاية الحرص على اتقاء الشرك والحذر منه، وأن يدرك أن الشرك يحبط الأعمال ويبطلها، فيجاهد نفسه على اجتنابه، ويحرص ألا يدخل عليه أحد من شياطين الإنس أو الجن، فيزين له الشرك تحت أي مسمى من المسميات التي ورطت كثير من عوام الناس وجهالهم، فدخلوا في صور من الشرك يظنونها بسبب دعاة الضلال أنها من دين الله وأنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وما كان الشرك يوما من الأيام يقرب من رحمة الله ويدني منه سبحانه وتعالى، لكن هذا من تزيين يعني شياطين الإنس وشياطين الجن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الضلال وأئمة الباطل. الشيخ هنا رحمه الله نصحا للحجاج يقول: أشد من هذه المنكرات، يعني تقدم الزنا وتقدم شرب الخمر وتقدم النميمة وتقدم الغيبة وتقدم الكذب، وذكر أشياء كثيرة من المنكرات. قال: وأشد من هذه المنكرات، يعني التي تقدم ذكرها وأعظم منها، دعاء الأموات. دعاء الأموات يعني سؤالهم، طلبهم، الاستغاثة بهم، الاستنجاد بهم، هذا أعظم مما سبق. لأن هذا هو الشرك، لأن هذا هو الشرك، هذا هو الذنب الذي لا يغفر الله لصاحبه إن مات عليه. قال: دعاء الأموات، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدعاء عبادة، الدعاء عبادة. جاء في السنن في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين حقيرين ذليلين. قال: الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى المستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة، سماه مستكبرا عن العبادة. فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والعبادة حق لله، لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله، ولا يتوجه الإنسان إلا لله في حاجته وطلبه، لأن الله هو الذي بدأ العطاء والمنع والخفض والرافع والقبض والبسط والعز والذل والهداية والضلال والجنة والنار، كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله. فلا يسأل العبد إلا ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ودعاء غير الله من الأموات وغيرها، وغير الأموات مثل الأشجار أو القباب أو الأحجار أو غير ذلك، هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال الله عز وجل: ومن أضل، استفهام بمعنى النفي، إلى أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملك كشف الضر الكائن الواقع، ولا يمكن ولا يملك تحويله قبل وقوعه. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. العلماء أخذ من هذه الآيات في سورة سبأ قالوا: الذي يدعى أيا كان يستحق أن يدعى، يستحق أن يدعى إن كان يملك في هذا الكون ولو شيء قليل ملكا استقلاليا. هذا الأمر الأول. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الاحتمال الأول، المتعلق الأول الذي يتعلق به من يدعو غير الله. الأمر يعني الثاني، إن لم يكن هذا، لم يكن مالكا، أن يكون عنده شراكة مع المالك ولو في شيء قليل، ولو في شيء قليل، إن كان عنده شراكة مع المالك استحق أن يدعى لهذه الشراكة. قال الله جل وعلا: وما لهم، يعني الذين يدعون من دون الله، فيهما يعني السماوات والأرض من شرك، ما لهم أي شراكة فيه. إذن لا مالك ولا شريك للمالك، هناك احتمال آخر إن وجد استحق أن يدعى، ما هو؟ أن يكون معين للمالك، يحتاجه المالك. قال الله جل وعلا: وما له سبحانه وتعالى منهم، يعني الذين يدعون من دونه، من ظهير، يعني من معين. إذن لا مالك ولا شريك المالك ولا معين للمالك، ما يستحق أن يدعى إلا إن كان يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك، بدون إذن المالك. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله سبحانه وتعالى لا يأذن بشفاعة لمشرك مهما كانت مكانة الشفاء الشافع عند الله، ولا يشفعون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضي إلا أهل التوحيد، قال من أحق، أبو هريرة رضي الله عنه قال من أحق الناس بحسن صحابتك، يقول للنبي عليه الصلاة من أحق الناس بحسن شفاعتك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، الذي يشرك ما له حظ، إنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، يعني الذي يشرك ما له حظ فيها، ما له نصيب فيها. فأمر الشرك خطير جدا، سواء بدعاء الأموات أو غير ذلك من صور الشرك وأشكاله. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه المسألة. الآن التلبية توحيد، التلبية توحيد لله. جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل الذي يلبي لبيك لا شريك لك ثم إذا أراد أن يدعو قال مدد يا فلان، هل هو حقق هذه التلبية حقا وصدقا؟ أين لبيك لا شريك لك؟ أين لبيك لا شريك لك إذا كان يجعل من دعائه لغير الله، إذا كان يجعل من دعائه لغير الله؟ الذي يدعو غير الله أين حظه من قوله في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. الذي يدعو الأموات أين هو من هذا؟ أين هو من لا إله إلا الله كلمة التوحيد؟ ولهذا ينبغي أن يهتم عموم الحجاج، عموم المسلمين بهذا الأصل العظيم الكبير، التوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، ويجاهد المرء نفسه على تحقيق التوحيد وتكميله. قال وأشد من هذه المنكرات وأعظم دعاء الأموات، دعاء الأموات والاستغاثة بهم، استغاثة بهم، الاستغاثة هي طلب الغوث، أن يقول في الشدة والكرب أغثني يا فلان، استغيث بغير الله. الله جل وعلا يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم، استغاثة عبادة دعاء طلب الغوث. وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال والنذر، استغاثة والنذر لهم، النذر أيضا من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله. قال الله جل وعلا يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر عبادة، النذر عبادة قربة، ولا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من نذر لغير الله أشرك، جعل مع الله شريكا في هذه العبادة، عبادة النذر. وكذلك الذبح، الذبح للأموات هذا من الشرك، الذبح للأموات هذا أيضا من الشرك. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. والله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي لربك، كما تخلص صلاتك لله أخلص أيضا نحرك لله، فلا تنحر تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. فالذبح لغير الله أيضا من الشرك، الذبح للأموات. قال: والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أن يشفعوا لداعيهم يعني للمتقرب إليهم بذبح أو نذر أو نحو ذلك من القربات التي لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ليشفعوا لداعيهم عند الله. هذا الصنيع الذي هو التقرب لغير الله من أجل أن تكون شافعة له عند الله، هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين في قول في سورة يونس، في قوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أن يقدمون لهم قربات وعبادات لا تصرف إلا لله. لما؟ قالوا: شفعاء لنا عند الله، ليشفعوا لهم عند الله. قال: أو يشفوا مريضا، أو يشفوا مريضه، يا يقدم لهم هذه النذور أو الذبح أو نحو ذلك من أجل أن يشفوا مريضه، أو يفرج له كربة، أو يرد غائبه أو نحو ذلك. قال الشيخ: وهذا يعني كل ما تقدم من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو دين مشرك الجاهلية، هو دين مشركي الجاهلية. والله سبحانه وتعالى ذكر أن ذلك دينهم في مواطن من القرآن، آيات كثيرة جدا، مثل أول الزمر قولها سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا إلى الله، يعني نصرف لهم هذه القربات، ذبح النذر إلى غير ذلك، من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو دين مشركي الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله: وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. أعظم مهمة أو أعظم ما يكون في وظيفة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. ثم بعدها عطف عليها على قصة قصص الأنبياء، هذه في سورة الأعراف. قال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الأنبياء بعدها يعطفهم على نوح عليه السلام. كل هذه دعوة المرسل، وأول كلمة يسمعها أقوام الأنبياء من الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أفردوا الله بالعبادة وأخلصوا الدين له سبحانه وتعالى. قال وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. قال فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، يعني الشرك، أن يحذره وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك، إن كان قد وقع في شيء من صور الشرك، أو كان في بلد يزين فيه دعاة الباطل له الشرك ودعاء الأموات، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص دينه لله جل وعلا، ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة. قال وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك ماذا يصنع بالعمل؟ يحبطه ويبطله. قال لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
قال رحمه الله ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك.
قال ومن أنواع الشرك الأصغر، الشرك نوعان باعتبار يعني كبره وصغره، نوعان أكبر وأصغر. أما الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه أو خصائصه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يسوون غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون غيره به. وقال تعالى عن أهل النار قالوا تالله، وهم في النار يقولون نادمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يسوونهم بالله. فتسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. يعني حقوق الله مثلا الذبح، النذر، الاستغاثة، إلى غير ذلك من أنواع العبادات، هذه عبادات خاصة بالله لا تصرف لغيره، فمن جعل منها شيئا منها لغير الله سوى هذا الغير بالله، فصار واقعا في الشرك الأكبر، صار واقعا في الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه. والأصغر هو ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك ولكن لا يبلغ حد الشرك الأكبر، لا يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كمن يحلف مثلا بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالولي أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله، أيا كان من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا الحديث قصة ابن عمر رضي الله عنهما، سمع رجلا يقول والكعبة، ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول والكعبة، قال لا تحلف بغير الله، قال له ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله وصفه بأنه شرك، لكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأصغر، قال الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة. قد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. قال: كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني الشرك الأصغر، الرياء. والمراد بالرياء يسير الرياء، أما الرياء الخالص فهو من الشرك الأكبر الذي ذكره الله في صفة المنافقين، قال: يراؤون الناس. يراؤون الناس يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا الرياء الأكبر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن الذي قالوه بألسنتهم غير موجود أو متحقق في قلوبهم، فهذا الرياء الأكبر، هذا محبط للعمل كله، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمقصود بالرياء يسير الرياء، قالوا: من ذلك الرياء والسمعة. الرياء والسمعة يتعلقان بالأعمال، يعني إذا كان فيما يرى ويشاهد هذا رياء، وإذا كان فيما يتعلق بما يسمع ويقال هذا سمعة، وكل من الرياء والسمعة محبط للعمل، قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. سئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: الرياء. وجاء في المسند وغيره في تتمة هذا الحديث أن الله عز وجل يقول لهم، يعني للمرائين، يقول لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم، إذا أثاب الله الناس بأعمالهم، قال الله للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا يقال للمرائي يوم القيامة. المرائي هو الذي يزين العمل من أجل الناس، يعني مثلا يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهذا المعنى جاء في الحديث، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني يحسن الصلاة يجملها ليس لله، وإنما شعر أن شخصا مثلا عزيزا أو عظيما أو له شأن ينظر إليه فحسن صلاته له، زينها له. هذه المراءة بالأعمال يقال للمرأة اذهب إلى الذي كنت رائي بالعمل وانظر هل تجد عنده جزاء، انظر هل تجد عنده جزاء على العمل الذي رأيته به. أما الله لا يقبله، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يقبل من العمل سبحانه وتعالى إلا الخالص. كذلك قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك ونحو ذلك. هذه الألفاظ التي فيها يعني العطف بحرف الواو الذي يفيد التسوية. ومعلوم أن كثير ممن يأتي بهذا العطف ما قصد التسوية، ما قصد التسوية، ما قصد أن يسوي غير الله بالله، ما قصد ذلك. لو كان يقصد ذلك ما أصبح هذا شرك أصغر، لو كان يقصد أن يسوي غير الله بالله ما أصبح شركا أصغر، لكن لما كان في حدود الألفاظ صار من الشرك الأصغر، لأن الشريعة كما جاءت بحفظ المقاصد والقلوب أيضا جاءت بحفظ الألسن. اللسان ما يأتي بألفاظ، حتى لو قال أنا ما أقصد، قال هذا عظيم كونك ما تقصد، لكن أيضا نطقك لابد أن يكون سليما، لابد أن يكون سليما. لاحظ الصحابة رضي الله عنهم لما نزل في قول الله سبحانه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كان بعضهم يقول هذه اللفظة يقصد المراعاة، لكن لما كان اليهود جاءوا بهذه اللفظة ويحملونها على معنى فاسد، معنى الرعونة والغلظة ونحو ذلك، قال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما كانوا يقولون راعنا ما كانوا يقصدون هذا المعنى، لكن لما كان لفظا محتملا نهاهم الله عنه، مع أن القصد كان سليما، نهاهم الله عنه قال انظرنا. ومثل هذه الألفاظ التي فيها التسوية حتى وإن كان الإنسان ما يقصد يجب أن يصم منطقه عنها. قال قول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت، وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك من الألفاظ، قال يجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد التراخي والمهلة، لكن الواو تفيد مطلق العطف. فلما كانت الواو توهم التسوية جاء الأمر باجتنابها. في الحديث الآخر حديث ابن عباس لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. قال الشيخ رحمه الله وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيها دعاة الهدى وكثر فيها دعاة الإلحاد والإباحية، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، يعني هذه وصية ونصيحة من الشيخ رحمه الله تعالى لمن آتاه الله علما وفقها وبصيرة بدين الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرص على نفع وتعليم الجهال، وأيضا مناصحة من يقع في المخالفات سواء في أصل الدين أو في أعمال الحج أو في الصلاة أو نحو ذلك، وأن يبين لهم بالرفق واللطف والكلمة الحسنة، وأن يكون البيان مصحوبا بالأدلة مثل ما قال الشيخ ببسط الأدلة. والدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم له سلطان له قوة. الآن لما تقول للإنسان يا أخي هذا لا يجوز، قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدد الأدلة، هذا سلطان، هذا سلطان قوي جدا، لأن المسلم كل مسلم في الغالب يعظم الدليل، يعظم الدليل، والدليل له قوة. لكن لما يأتي الإنسان يقول لا تفعل هذا، هذا ما يعجبني مثلا، هذا ما يعجبني، هذا ما أرى أنه مناسب ونحو ما ذلك، ما لها سلطة عليه هذه، ما لها. لكن لم تقول لي يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز. قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى، تذكر له الأدلة، هذه لها سلطة، سلطة لها يعني عجيبة على القلوب. ولهذا الشيخ رحمه الله نبه على هذا، قال يعني نبه هنا، قال وأن يبسطوا ذلك بأدلته، أن يبسطوا ذلك بأدلته يعني من الكتاب والسنة، ويبينوا البيان الشافي. ما يكفي تقول مثلا لا تفعل هذا، ما يصلح، هذا ما هو زين أو ما هو كويس أو شيء من هذا، قل له قال الله تعالى وقال الله تعالى، وأبسط له الأدلة حتى يكون لها الوقع. وأيضا بركة القرآن، القرآن فيه بركة، بركة ولا أثر على الناس. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن سماع كلام الله له تأثير على القلوب. فهذا جانب يؤكد عليه الشيخ رحمه الله، يؤكد على التحذير مما حرم الله من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسط ذلك بالدليل ويبينوه البيان الشافي، ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور. وذكر قول الله تعالى تذكيرا لأهل العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الشيخ وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأن هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. وذكر على ذلك رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذه وصية أخرى من الشيخ لعموم الحجاج، يستحثهم على أن يلازموا ذكر الله، وأن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا في حجهم من الذاكرين الله بالكثرة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيكثر من ذكر الله، وكلما أكثر الحاج في حجه من ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك أعظم في ثواب حجه، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، وسئل عن الصوام وعن المصلين والمعتمرين، في كل ذلك يقول أعظمهم لله ذكرا. هذا الحديث ذكره ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة مهمة قال فيها رحمه الله أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله فيها. ولهذا يستحب للحاج أن يلازم ذكر الله، أن يلازم ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويستذكر في هذا المقام شرف الحال وشرف المكان وشرف الزمان، استذكروا ذلك. أن هذا الاستذكار، هذا الاستذكار لفت النبي عليه الصلاة والسلام الانتباه الانباه إليه عندما أراد أن يبين يعني حرمة الدماء والأعراض. قال أي بلد هذا؟ وقال أي شهر هذا؟ استحضار لشرف المكان، شرف الزمان. ثم نبه، ولهذا ينبغي على الحاج أن يستحضر حتى إذا دعت نفسه إلى معصية في مكة وهو محرم، إذا دعت نفسه لمعصية وهو في مكة ومحرم يقول لها وفي مكة أيضا وأنا محرم، يعني إلى متى يا نفس، إلى متى يا نفس يعني توقعيني في الردة في الهلاك، أنا محرم وفي مكة وأيضا تطلبين مني أن أفعل هذه المعصية. فيذكرها بشرف المكان، شرف الحال، شرف الزمان. يقول لها مثلا الآن سيدخل علينا قريبا أفضل أيام العمل الصالح، العشر الأول من ذي الحجة. يقول لها يا نفس نحن في أفضل أيام العمل الصالح وفي أشرف حال شريفة في 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 حج وفي البلد الحرام، ثم أيضا تطلبين مني أيضا أن أقع في هذه المعصية. هذا كله يعين الحاج على السلامة والبعد من المعاصي. ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، الحسنات في الحرم مضاعفة، والسيئات فيه عظيمة شديدة. السيئات لا تضاعف يعني كميتها، لكن الكيفية، الكيفية أغلظ وأعظم. كما يستحب لهم الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لحجاج بيت الله حجهم وأتم لهم نسكهم وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.